إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، عباد الله، فقد تكلمنا في الجمعة السابقة على أصل الإيمان، وهو الإيمان بالله تبارك وتعالى وحده لا شريك له، وأن الإيمان به سبحانه وتعالى تقوم عليه بقية الأركان، وأن الإيمان به سبحانه يتضمن أربعة أمور: الإيمان بوجوده أولا، ثم الإيمان بألوهيته، ثم الإيمان بربوبيته، ثم الإيمان بأسمائه الحسنى وصفاته العلى. والركن الثاني هو الإيمان بملائكة الرحمن، وذكرنا شيئا مما يتعلق بهذا الركن. وأما الركن الثالث يا عباد الله من أركان الإيمان، الأصل الثالث من أصول الدين، الإيمان بالكتب السماوية. قال سبحانه وتعالى: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. وقال عز وجل: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه. فالكتب الإلهية الإيمان بها يعني الاعتقاد أنها حق وصدق. أن تعتقد أولا أن كتب الله المنزلة على رسله وأنبيائه وعباده أو خيرته من عباده، أن تعتقد أنها حق وصدق وأنها كلام الله سبحانه وتعالى، فهي من الله عز وجل وليست من البشر. الكتب السماوية تضمنت الهدى، تضمنت الهداية للبشرية والخير والسعادة، تضمنت إخراج الناس من الظلمات إلى النور. وذلك أن عقل الإنسان مهما اتسع ومهما عظم لا يمكنه أن يعلم كل الخير ولا كل الشر. نعم، الإنسان بفطرته يميز بين الخير والشر وبين الضار والنافع، ولكن تفاصيل الحلال والحرام والضار والنافع لا يستغني فيها هذا المخلوق عن خالقه سبحانه وتعالى، فضلا عن أن الكتب السماوية تضمنت أخبار الغيب، تضمنت الحديث عن نشأة الخلق، وتضمنت الحديث عن تفاصيل ما يكون في السماوات العلى بين الله عز وجل وملئه الكرام، تضمن التفاصيل ما يكون بعد الموت وما يكون في اليوم الآخر وفي ساحات القيامة والجنة والنار، هذا كله مما لا يمكن التوصل إليه بعقل الإنسان القاصر. وقد انقسم الناس يا عباد الله تجاه كتب الله إلى ثلاثة أقسام: قسم كفر بها كلها، خلق كفروا بكتب الله وهم الكفار والمشركون وأعداء الرسل والأنبياء، فإنهم رفضوا ما جاءت به الأنبياء من عند ربها سبحانه وتعالى. والقسم الثاني المؤمنون الذين آمنوا بكل كتب الله سبحانه وتعالى السابقة، ما علموا منها وما لم يعلموا، كالقرآن والتوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وغيرها مما ذكره الله ومما لم يذكره، فإن لله سبحانه وتعالى كتبا لا نعلمها، صحفا أنزلها على عباده من الأنبياء نحن لا نعلمها، ولكن يجب علينا الإيمان بها وأنها كلام الله وخطابه إلى نبيه وإلى أمته. والقسم الثالث من البشر قوم آمنوا ببعض الكتاب وكفروا ببعضه، وهم اليهود والنصارى وأمثالهم، فإن اليهود قبحهم الله لما جاءهم الرسول صلى الله عليه وسلم بالقرآن، ماذا قالوا؟ قالوا نؤمن بما أنزل عليه ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم. قالوا نؤمن بما أنزل الله على موسى، والنصارى قالت نؤمن بما أنزل الله على عيسى، وكفروا بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم من عند ربه وهو مصدق موافق لما في التوراة. جاءه محمد عليه الصلاة والسلام بما يوافق ما عندهم من التوراة والإنجيل التي لم تغير ولم تحرف ولم تبدل، وأما ما غيروه وأما ما بدلوه وحرفوه فإن النبي عليه الصلاة والسلام قد بيّن لهم ذلك، فإنهم كانوا يخفون من كتاب الله تعالى ما يشتهون ويظهرون ما يشتهون، وكتبوا الكتاب بأيديهم وقالوا هذا من عند الله وما هو من عند الله، ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. فاليهود والنصارى وأشباههم آمنوا ببعض كتب الله وكفروا بالآخر، وهذا لا ينفعه إيمانه. من آمن ببعض كلام الله وكفر بالبعض فإنه لا ينفعه إيمانه، قال سبحانه وتعالى أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. وهكذا بعض من ينتسب إلى الإسلام من الفلاسفة والملاحدة الذين يؤمنون بما يشتهون من القرآن، يصدقون بما يشتهون من القرآن ويكذبون بالبعض الآخر، فإنهم داخلون في هذه الآية: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ ما وافق هواك من القرآن احتججت به وجادلت به واتخذته دليلا لك، وما خالف هواك وما خالف شهواتك وما خالف اتجاهاتك المنحرفة، فإنك إما أن تحرفه وإما أن ترده وإما أن تقول هذا لا يلزمني أو هذا ليس بحجة، والعياذ بالله تعالى. وهؤلاء كأعداء الرسل الذين ذكرهم الله سبحانه وتعالى في كتابه، فقال: فلما جاءهم الحق من عندنا فرحوا بما عندهم من العلم. هؤلاء أهل الفكر والفلسفة وأهل الظنون الباطلة والآراء الفاسدة، لما جاءتهم الرسل فرحوا بما عندهم من العلم، قالوا: عندنا علم وعندنا فهم وعندنا. فردوا كتاب الله، ردوا كلام الله، وظنوا أنهم قادرون على معرفة الحق بالاعتماد على عقولهم المجردة. بعض الناس يعتقد أنه بعقله يستطيع أن يفسر القرآن، يستطيع أن يفسر كتاب الله بمجرد الرأي. ومن قال في القرآن برأيه بغير علم فقد كذب على الله ولو وافق ما أنزل الله، لأنه قال برأيه، لأنه قال بوهم. فكتاب الله عز وجل يفسر بالعلم لا بالجهل، يفسر بالعلم لا بالرأي المجرد. وهذا سبب لضلال من ضل من المسلمين اليوم، أنه يسمع الآية من كتاب الله عز وجل التي يؤمن بها، هو مؤمن يؤمن بالقرآن، يؤمن بأنه كلام الله، يؤمن بأنه حق وصدق وهداية ونور، ولكنه يريد أن يفسر كلام الله بهواه برأيه دون الرجوع إلى كتاب الله عز وجل. وقد ذكر أهل العلم من السلف الصالحين السابقين واللاحقين أن كتاب الله تبارك وتعالى لا يفسر بالرأي، وتفسيره بالرأي حرام، وصاحبه قائل على الله بغير علم، والقول على الله بغير علم من أشد المحرمات، وهو سبب لوقوع الشرك والكفر في الأرض. لأن الله تعالى يقول: إنما حرم ربكم الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. ثم جعل على قمة المحرمات: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. كتاب الله عز وجل يا عباد الله يفسر بنفسه أولا، القرآن يفسر القرآن، فما أجمله الله تعالى في موضع شرحه وبينه في موضع آخر. وأحيانا يكون التفسير متصلا بالآية، كقول الله تبارك وتعالى: والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب. هذا تفسير، الله تعالى يفسر لنا كتابه وكلامه. فإذا أردت أن تعلم معاني كتاب الله عز وجل فارجع إلى كتاب الله تعالى أولا، فإن لم تجد التفسير في كتاب الله فارجع إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام فسر لأصحابه ما أشكل عليهم من كتاب ربهم، وهذه وظيفة من وظائفه عليه الصلاة والسلام، من وظائف الرسول عليه الصلاة والسلام، من مهامه أن يبين للأمة ما أنزل إليهم من ربهم. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. ولذلك إذا أشكل على الصحابة شيء جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألوه. فالصحابة رضي الله عنهم كانوا عربا أصحاحا لم تدخل ألسنتهم العجمة ولا اختلفت عليهم الآيات، ولكن بعض الآيات قد يشكل معناها عليهم، لما نزل قوله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. قالوا يا رسول الله أينا لم يظلم نفسه؟ والله تعالى يشترط الأمن والهداية والنجاة لمن لم يظلم نفسه. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. قال عليه الصلاة والسلام ليس هو الذي تذهبون إليه، إنما هو الشرك. ألم تسمعوا قول العبد الصالح يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فالظلم في الآية هو الشرك. إذا أردت أن تسلم لك أعمالك، أن تنجو عند الله عز وجل في الآخرة، لا تخلط إيمانك بشرك. الشرك يحبط العمل والعياذ بالله تعالى. ومن ذلك أن تصرف العمل الصالح لغير الله عز وجل. إذا صرفت العمل الصالح لغير الله، إذا لم تكن مخلصا في عملك تريد وجه الله، تريد الثواب، تريد النجاة، تريد الجنة، فإن العمل الصالح يوم القيامة يكون هباء منثورا. وكان عليه الصلاة والسلام يفسر لهم أحيانا للقرآن ابتداء، لما نزلت عليه إنا أعطيناك الكوثر. إنا أعطيناك الكوثر، ما هو الكوثر؟ الكوثر من الكثرة، هذا في اللغة، هذا في لغة العرب، الخير الكثير. الكوثر هو الخير الكثير، البركة الكثيرة. لكن النبي عليه الصلاة والسلام فسر لهم كلام الله عز وجل، فقال عليه الصلاة والسلام الكوثر نهر أعطانيه ربي في الجنة. الكوثر نهر أعطانيه ربي في الجنة، حافتاه قباب الدر أو قباب اللؤلؤ المجوف، طينه المسك الأذفر، المسك الخالص، من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا. هذا الكوثر الذي أعطاه الله تعالى لمحمد صلى الله عليه وسلم، وأمره الله عز وجل أن يشكر ربه على ذلك. فصل لربك وانحر. شكرا لله تبارك وتعالى. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا بهدي سيد المرسلين. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه، وصلوات الله وسلامه عليه. أما بعد عباد الله، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله تبارك وتعالى في السر والعلم، فإنها وصية الله تعالى لنا وللأمم قبلنا. ثم أما بعد، فقد اقتضت حكمة الباري سبحانه وتعالى أن تكون الكتب السماوية السابقة خاصة بالزمان والمكان الذي نزلت فيه، ولم تكن دائمة باقية عامة. فالتوراة أنزلها الله تبارك وتعالى على موسى وقومه، وجعلها خاصة لهم مؤقتة بأمتهم ليست عامة للأمم. إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور. التوراة كلام الله الذي كتبه الله تعالى لموسى في الألواح وأنزلها عليه جملة واحدة. إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا، والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. فهذه الكتب وكل الله تعالى حفظها إلى الناس، إلى العلماء، إلى الربانيين والأحبار، وهي كتب مؤقتة، ولذلك لم تبقى وبقيت منها قلة قليلة. الموجودة اليوم بأيدي اليهود والنصارى هي التوراة المحرفة التي لعبت بها أيدي الخونة من علماء بني إسرائيل الذين حرفوا كلام الله وغيروه وبدلوه كما أخبرنا الله عز وجل في القرآن. أما الكتاب الباقي الذي يبقى إلى أن تقوم الساعة فهو القرآن العظيم، فهو الذكر الحكيم، فهو حبل الله المتين، فهو الصراط المستقيم الذي أنزله الله تعالى على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الكتاب باقي، والذي تكفل بحفظه هو الله جل جلاله. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وما تكفل الله بحفظه فإنه لا يضيع أبدا. مهما تكالبت عليه قوى الشر، مهما تكالبت عليه أعداء الله، فإن القرآن محفوظ عن التغيير والتبديل، ولا يمكن لأحد أن يغير كلام الله عز وجل لفظا. أما المعنى فهناك أهل الفلسفة وأهل الكلام الباطل الذين يحرفون معاني القرآن، وهؤلاء معروفون مكشوفون عند العلماء الربانيين من هذه الأمة، عند العلماء الصالحين المتمسكين بما أنزل الله. كتاب الله عز وجل نزل ليبين لنا الحق من الباطل، وليكون نورا لنا، ومن الإيمان بالله والإيمان برسول الله الإيمان بكتاب الله وتحكيمه بيننا. قال عز وجل نافيا الإيمان عمن لم يحكم كتاب الله فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال عز وجل ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، الذين يردون كتاب الله، الذين يردون ما أنزل الله، الذين يعتقدون أن كلام الله لا يصلح لهذه الأمة، لا يصلح لهذا الزمان، لا يصلح للحكم بين الناس. هذا والعياذ بالله اعتقاد كفري يجب أن يتنزه عنه كل مسلم. أما إذا خالفت كتاب الله معصية هوى ظلما شهوة طلبا للمال فهذه معاصي وكبائر لا تخرج صاحبها من دين الإسلام، وهي مؤذنة بالشر، مؤذنة بالفساد في الأمة، كما أخبر المصطفى الهادي صلى الله عليه وسلم في حديثه الذي لا ينطق فيه عن الهوى، يقول عليه الصلاة والسلام: وما لم تحكم أئمتكم بكتاب الله، وما لم تحكم أئمتكم بكتاب الله، ويتخير مما أنزل الله إلا جعل بأسهم بينهم. هذه علامة ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن هذه الأمة إذا لم تحكم كتاب ربها وتجعله هاديا لها وتجعله قائدا لها وتجعله حاكما بينها، إلا جعل الله بأس هذه الأمة بين أفرادها. ليس بأسها موجها إلى أعدائها، لا، البأس سيكون بين أفراد هذه الأمة. التنازع، الاختلاف، التقاتل سيكون بين أفراد هذه الأمة، بل سيكون بين أفراد الأسرة، الأسرة التي ربها لا يحكم بها بكتاب الله، يجعل الله تعالى بأسها بين أفرادها، وتتفرق شذر مذر إذا هي لم تتبع كتاب الله. فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هدى فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك كذلك. الجزاء، الجزاء عادل ليس فيه ظلم. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. اللهم وفقنا لاتباع كتابك، اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا، اللهم أصلح لنا ولاة أمورنا، اللهم خذ بنواصيهم إلى البر والتقوى يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ول علينا خيارنا ولا تول علينا شرارنا يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. يا ولي الإسلام وأهله، انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ونجي المستضعفين من المؤمنين يا أرحم الراحمين، في الشام وفي كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. وأصلح أحوال المسلمين يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم وفق المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. عباد الله، إن الله أمركم بأمر بدا به لنفسه ولملائكته فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.